بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، وبعد. قال الله العظيم في كتابه الكريم: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض، أعدت الذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. ما هو أغلى شيء؟ ما هو الربح الذي لا يشبهه ربح؟ وما هي الخسارة التي لا مثيل لها؟ ما هو ذلك الشيء الذي لو ربحته لا يهمك أن تخسر شيئا، ولو خسرته لا ينفعك شيء ربحته في هذه الحياة؟ لو أننا وجهنا هذا السؤال إلى مجموعة من الأطفال، سألناهم: ما هو أهم شيء عندكم؟ ما هو أغلى شيء؟ لربما قالوا: الألعاب، سواء وسائل اللعب أم اللعب نفسه. لو قلت لهم: ما الذي يهمك أن تكون؟ ربما يقول: يهمني أن أكون من الهدافين في مباريات كرة القدم، فلو أنني لعبت وربحت أكون قد ربحت كل شيء، ولو أنني خسرت أكون قد خسرت كل شيء. ولو وجهنا هذا السؤال إلى مجموعة من الأطباء: ما هو أغلى شيء وما هي أعظم الخسائر؟ لقالوا: الصحة أغلى شيء، والخسارة هي الأمراض. ولو وجهنا هذا السؤال إلى السياسيين: ما هو أغلى شيء عندكم؟ ما هو الربح؟ لقالوا: أن نربح في الانتخابات، أن نكسب المناصب، أما الخسارة فأن نخسر الانتخابات أو نخسر المنصب. ولو وجهنا هذا السؤال إلى مجموعة من المتدينين، سألناهم: ما هو أغلى شيء وما هو أعظم الخسائر؟ لقالوا: الجنة أغلى شيء، والخسارة أن نخسرها. السؤال هو التالي: في عالم الواقع والحقيقة وليس في عالم الأوهام، ما هو أغلى شيء؟ ما هو الربح؟ ما هو أعظم الخسائر؟ أقول في عالم الحقيقة والواقع، لأننا أحيانا نظن أن شيئا معينا غالي، في حقيقة الأمر ليس كذلك. لو أن أحدنا كان بيده قطعة من الزجاج وقيل له إنها قطعة غالية من الألماس، يظن أنه يملك ثروة كبيرة، لكن حقيقة الأمر هذه قطعة من الزجاج وليس قطعة من الألماس. في عالم الأوهام هنالك كثير من الناس يظنون أن بعض الأشياء غالية، أو يظنون أن بعض الخسائر هي فعلا خسائر، لكن السؤال هو في عالم الحقيقة ما هو أغلى شيء وما هي الخسارة العظمى في هذه الحياة؟ انظروا، الشيء الذي هو شرط لغلاء الأشياء، بدونه لا يمكن أن يكون هنالك شيء غالي، هو الأغلى. أي أننا قد نعتقد أن الأموال والمناصب والصحة والسلامة وما شابه ذلك هي أغلى الأشياء، لكن هنالك شيء لو فقد فلا شيء في هذه الحياة له ثمن. شرط الغلاء وشرط الربح، أعتقد أن الجواب على ذلك هو الإيمان. الإيمان أغلى شيء في هذه الحياة، بدونه لا معنى للصحة ولا معنى للسلامة ولا معنى للمال ولا معنى للحياة. الحياة عبث في عبث إن لم يكن هنالك إيمان. نعيش، نأكل، نشرب، ننام، نحصل على المناصب، لكن كل هذه استهلاك للأعمار. في نهاية الأمر لا شيء تحصل عليه. أحد الملوك أعلن أن من يستطيع أن يحدد ثروته يعطيه نصف تلك الثروة، ومن ادعى أنه قادر على أن يحسب حساب ما يملك الملك ثم لم يستطع أن يقول الحقيقة فهو يضرب عنقه. جاءه أحدهم قال: هل تسمح لي أن أعد كل ما تملك في خزائنك؟ قال: نعم، اذهب إلى أينما تريد. أخذ ورقة وأخذ قلما وذهب إلى مخازن الملك وأعد كل ما هنالك، ثم جاء في مجلسه وقال: إنك تملك كذا وكذا من الملايين. قال: اضربوا عنقه. لم يقل الحقيقة، ضربوا عنقه. جاء رجل آخر قال: يبدو أنه أخطأ في الحساب، لكن أنا أستطيع أن أقول لك ما تملك. ذهب أيام يعد يحسب ما يملكه الملك، ثم جاء وقدم تقريرا: أنك تملك كذا وكذا. قال: اضربوا عنقه. ضربوا عنقه. ثم جاءت عجوز قالت: أنا أذكر لك ما تملك. قال: ألم تتعظي بما حدث لمن ادعوا ذلك من قبل؟ قالت: بلى، اتعظت، أعرف إذا ما قلت الحقيقة راسي طاير، وإذا قلت الحقيقة أنا شريك معك في نصف ثروتك. لكن اسمح لي أن أفتش في بيتك، ما عندي شغل في مخازنك. فتشت في بيته ثم جاءت قالت: عرفت إنك لا تملك إلا 3 دراهم قيمة كفنك فقط، أما ما في مخازنك فهي للوراث. قبلنا كانت الثروات موجودة، قبلنا كانت الأرض موجودة، بعدنا تبقى الشمس وتبقى الأرض ويبقى الهواء وتبقى البنايات وتبقى الأموال، كل هذه تبقى، لكن نحن نرحل ولا نأخذ معنا إلا أكفاننا. فأنت لا تملك إلا قيمة الكفن 3 دراهم. فأعطاها نصف ثروته، درهم ونصف. الإيمان بالنسبة إلينا وحتى بالنسبة إلى الروح، الإيمان الروح الروح، كما أن هذا الجسد بدون الروح مجرد جثة لا بد من الإسراع في دفنه، وإلا فإن الجثة تخيس وتقضي على بقية الأحياء. الإيمان بالنسبة إلى الروح هو روح الروح. الإيمان أغلى الأشياء، حتى ما نستخدمه في هذه الحياة، مناصب، أموال، أشياء، بدون الإيمان لا قيمة لها. أضرب لك مثال: لو أن أحدا دخل عليك وأطلق عليك الرصاصة، لكن الرصاصة أخطأتك وثقبت الجدار، وإذا هذا الثقب كشف لك عن كنز كان مخبأ هناك ترتاح كثيرا، بدل أن تقتل، بدل أن يقضى على حياتك بتلك الرصاصة، حصلت على كنز. لكن هل تذهب إلى ذلك الضارب الذي أراد أن يقتلك وتشكره على ما فعل؟ كلا، لأنه حينما أطلق عليك الرصاصة أراد القضاء عليك، لم يكن يريد أن يكشف لك عن كنز مخبأ لك في الجدار. كان ينقصه الإيمان بك والإيمان بأنه يريد أن ينفعك. الإيمان بدونه لا معنى للحياة، لا معنى لمجيء الإنسان، لولادة الإنسان، لوفاة الإنسان. بدون الإيمان بالله، قد يقول قائل نحن نريد أن نعيش في هذه الحياة، ما لنا والحديث عن الإيمان؟ الآن أنا أحتاج إلى الطعام، أحتاج إلى المسكن، أحتاج إلى المأوى، أحتاج إلى المنصب، أحتاج إلى المال، فما لي والحديث عن الإيمان؟ خاصة وأنني أرى أن أولئك الذين ما آمنوا بالله عاشوا عيشة رغيدة سعيدة، يملكون ما يملكون ويعيشون في رفاهية من العيش. أقول نحن مثل شخص يذهب إلى محطة للقطارات يريد الوصول إلى داره وبيته وأهله وعياله وأصدقائه وعمله، لكن القطار الذي يذهب إلى بيته وبيته في الشرق حينما يأتي إلى المحطة ترى أن هذا القطار ليس جميلا، لا زينة في هذا القطار، الغرف التي في القطار ليست مريحة، إذن يترك هذا القطار يذهب إلى مكانه، ثم يأتي قطار آخر لا يتجه إلى الشرق، وطنه في الشرق، بيته في الشرق، عائلته في الشرق، لكن هذا القطار جميل، غرفه جميلة، فيها من الزينة، فيها من الأنوار المختلفة، الكراسي مريحة، لكن هذا القطار يتجه إلى الغرب ولا يتجه إلى الشرق. يقول أركب في هذا القطار الجميل المريح، يركب فيه يرتاح، ما دام هو راكب في القطار يرتاح، لكن متى يندم على ما فعل؟ حينما يصل القطار إلى المحطة والمحطة في الغرب، وينزل من القطار ويرى أنه بدل أن يقترب إلى داره ابتعد عن داره، بدل أن يكون قريبا إلى أهله وعياله ابتعد عنهم، وأن عليه أن يصرف جهدا إضافيا ووقتا إضافيا ومالا إضافيا، قد يصل وقد لا يصل. هذه الحياة قطار نركبه إن كان بالاتجاه الصحيح إلى مأوانا، إلى بيتنا، إلى دارنا، حتى لو لم يكن جميلا، حتى لو لم تكن الكراسي مريحة، حتى لو لم تكن أضواء وأنوار مختلفة مسلطة في غرف هذا القطار، لكن يوصلنا إلى هدفنا. أما القطارات الأخرى فلا يمكن لنا أن توصلنا إلى ما نبغي وإلى ما نريد. الإيمان في الحقيقة يغير مصير الإنسان ومسار الإنسان. حينما يؤمن العبد بالله وملائكته وكتبه ورسله ويلتزم، قلبه يطمئن إلى أن هذا الإيمان سيوصله إلى المصير الذي يريد والذي أراده الله له، وبعث 124,000 نبي حتى يقولوا له اعلموا أنه ليس لأبدانكم ثمن إلا الجنة فلا تبيعوها بغيرها. أنت تستحق أن تكون مع الملائكة الكروبيين، أنت تستحق أن تكون مع الأنبياء والمرسلين. أليس من الخسارة أن الله يخلقنا لكي نكون برفقة الصديقين، وإذا بنا نكون برفقة شمر بن ذي الجوشن، يزيد بن معاوية، الحجاج بن يوسف الثقفي، ومع الشياطين. الإيمان يغير مصير الإنسان من خلال تغيير مسيره. أحد الرجال في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم اسمه سمامة ابن أثال ابن النعمان الحنفي من أهل اليمامة، سمع بأن رجلا ظهر في مكة المكرمة وادعى النبوة، وأن أهل مكة قد اضطربوا حوله، منهم من آمن منهم من كفر. كان الرجل يزود مكة بالحبوب، حنطة مكة وشعير مكة من هذا الرجل، وكما يذكر المؤرخون كان سيد قومه. إذن الوضع في مكة اضطرب عليه، خاف على تجارته، تعجب كيف لا يستطيع أهل مكة القضاء على يتيم ومن أفقر عوائل مكة. وفعلا نحن الآن بعد 1400 عام أكثر من ذلك حينما ندرس التاريخ نتعجب كيف أن الله حفظ نبيه صلى الله عليه وآله وسلم من أولئك الذئاب، وبطريقة عادية في ظاهر الأمر. المهم أن الرجل أولا خاف على تجارته من جهة، ثم كان مؤمنا بالأصنام، ولذلك حلف باللات والعزى أن يغتال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أن يغتاله بيده أو أن يمول فرقة عسكرية تقوم باغتيال النبي. وصل الخبر إلى رسول الله، كان الرجل يمكن أن يفعلها، فأهدر النبي دمه، وهو من القلائل الذين أهدر رسول الله دماءهم، أي قال إن من استطاع أن يقتله فليقتله بدون مراجعة رسول الله، اللي يشوفه في أي مكان يقدر يقضي عليه بدون ما يرجع للمركز بدون ما يسأل النبي. ثم دعا النبي، قال اللهم مكنني منه. مرت الأيام، النبي في المدينة المنورة، سرية من سرايا رسول الله التي كانت تجوب حول المدينة حتى لا يقع هجوم على أهلها، التقت بشخص شكت فيه، أخذته، جاءت به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكانوا لا يعرفونه، فلما رآه النبي قال أتدرون من أخذتم؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هذا سمامة ابن أثال الحنفي، هذا اللي أهدر الدم، لو كانوا يعرفوا كانوا يقضون عليه ضربه وعنقه وخلصوا، ما كانوا يعرفون. النبي أهدر دمه من قبل، لكن ما الذي قال لهم الآن؟ قال أحسنوا إسارة، لا تأذوا. ثم أمر بربطه بعمود من أعمدة المسجد، لعل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يريد أن يعيش في جو الإيمان، جو الصلاة، جو الخشوع لله، يرى الإيمان بعينه، ولعل الله عز وجل يهديه إلى سواء السبيل. الأنبياء ما كانوا يريدون القضاء على الناس، كانوا يريدون هداية الناس، وإذا كانوا يضطرون إلى القتال فمقاتلة الطغاة ومقاتلة أولئك الذين لا ينفع معهم المنطق، السيف للسيف، القتال لأولئك الذين كانوا يفتتنون الناس يمنعونهم من الإيمان بالله ورسوله. رجع النبي إلى داره وأخذ من أهله طعاما، قال اجمعوا ما عندكم من طعام فابعثوا به إلى سمامة، وأمر أن يسقوه من لبن ناقته صباحا ومساء. كان الرجل أكولا، أي مقدار اللي يجيبه يأكل ويخلصه. النبي جاء إليه في اليوم الثاني زاره، قال ما لك يا سمامة، هل أمكنني الله منك؟ قال قد كان ذلك يا محمد، إن تقتل إن تقتل تقتل ذا دم، إذا تقتلني أنا أستحق، يعني تقتل ذا دم مطلوب، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعفو تعفو عن شاكر، إذا عفيت عني أشكرك، وإذا تقتلني من حقك. النبي ترك وأمر بالإحسان إليه. ثم جاء إليه في اليوم الثالث، يوم الأول في المسجد، يوم الثاني زار النبي، جاء إليه في اليوم الثالث أيضا نفس السؤال سأله: هل مكنني الله منك يا ثمانة؟ قال: قد كان ذلك يا رسول الله، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعفو تعفو عن شاكر. كأن النبي لمح في اليوم الثالث بوادر التوبة والحوبة والإيمان عند هذا الرجل. قال: أطلقوه. قال: قد عفوت عنك يا تمام. الرجل خرج من المسجد، لكن رجل قدام رجل وراء، بطيء، وين يروح؟ يرجع إلى أهله. الإيمان أشعل في قلبه شمعة، بس بعده مشى، سعى، رجع، طاح، دخل في مكان، اغتسل، تطهر، طهر ثيابه، عاد مسرعا إلى رسول الله فقال له: يا محمد، لقد كنت وما وجه أبغض إلي من وجهك، وما دين أبغض إلي من دينك، وما بلد أبغض إلي من بلدك. كنت أبغضك ودينك وبلدك، والآن ما وجه أحب إلي من وجهك، ولا دين أحب إلي من دينك، ولا بلد أحب إلي من بلدك، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. آمن الرجل، جاء مع المسلمين، جاء إليه بالطعام، ما أكل إلا مقدار قليل. المسلمين تعجبوا، أمس الكل يجيب له طعام ويخلص كان أكون. قال المسلمون: ما الذي حدث بالنسبة إليه يا رسول الله؟ فقال النبي: مما تعجبون؟ أمن رجل أكل أول النهار في مع كافر، وأكل آخر النهار في مع مسلم؟ إن الكافر يأكل في سبعة أمعاء، وإن المسلم يأكل في مع واحدة. هذا الدنيا الله يعطيه، يأكل يأكل ما يشبع مثل معاوية، لكن بالنسبة إلى المؤمن يأكل بمقدار حاجته. المهم، الرجل قال: يا رسول الله، إنني كنت قد خرجت وأنا على دين قومي، فأثرني أصحابك وأنا في طريقي إلى العمرة. كان الكفار أيضا يذهبون إلى مكة ويطوفون حول الأصنام، ولكن صلاتهم كانت عبارة عن مكاء وتصبية، يعني كانوا يصفقون ويصفرون، هذا كان صلاتهم. أنا كنت في طريقي إلى العمرة على دين الكفر، هل تأذنني يا رسول الله أنا أذهب إلى مكة وأقوم بالعمرة وأنا على دينك؟ فوافق النبي على ذلك. جاء الرجل معروف، دخل في مكة، رفع بعد أن تعلم من النبي، رفع صوته: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. الكفار، مكة عاصمة، عاصمة العداء ضد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تجمعوا حوله: يا تمام، لقد صبأت. قال: لا، ولكنني أسلمت، آمنت بمن تكفرون به، وصدقته وصدقت محمدا، آمنت، فإن دينه خير الدين. الجماعة أخذوه، اعتقلوه، أرادوا أن يقتلوه، فقال لهم زعماء قريش: لا تفعلوا به شرا، هاي حنطتنا من عنده، البقوليات من عنده، الشعير من عنده، إذا قضينا عليه فإن قومه سيمنعوننا من ذلك. كان التاجر الذي يمول أهل مكة بهذا الأمر، قالوا: دعوه، فإنكم تحتاجون إلى اليمامة في طعامكم. المهم، تمام، خلص أعماله، رجع، قال لأهل مكة: والله لا تصلكم حبة واحدة من حنطة قط، خلص رح أقطع من عندكم. رجع لليمامة، منع الحبوب عن أهل مكة، وإذا بالنبي يرسل إليه رسولا
يقول يا تمامة لا تمنعهم من الطعام، أنا ديني ما يسمح أضغط على الناس في بطونهم، أمنع المي عنهم، أمنع الطعام عنهم، خليهم وأرسل الطعام إليهم. المهم الرجل حسن إسلامه، ومع أنه بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قومه بني حنيفة ارتدوا وآمنوا بمسيلمة الكذاب، لكن الرجل كما يذكر ابن الأثير في كتابه أسد الغابة، لما ارتد أهل اليمامة عن الإسلام لم يرتد أثاما، وبقي على إسلامه ومن اتبعه من قومه، وكان ينهاهم عن مسيلمة وتصديقه، يقول إنه لا يجتمع نبيان بأمر واحد. ما معقول مسيلمة نبي ورسول الله نبي، إن محمدا رسول الله لا نبي بعده، ولا نبي يشترك معه في النبوة. يقول أيها الناس انظروا إلى ما يقوله مسيلمة الكذاب. مسيلمة هم كان يجيب آيات من القرآن، قرآنه هو يعني من الوحي، يدعي الوحي. مثلا كان يقول يا ضفدعي يا ضفدعي نقي نقي، للشراب تمنعين ولا الماء تكدرين، هذه آية يعني من عند جايبه. قال انظروا إلى كتاب الله، بسم الله الرحمن الرحيم حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. قال هذا كلام الله، أما يا ضفدع نقي نقي للشراب تمنعين ولا الماء تكدرين، هذا كلام بشر. المهم كان ينصحهم بأن يرجعوا إلى الدين قائلا إياكم وأمرا مظلما لا نور فيه، وإنه لشقاء كتبه الله عز وجل على من أخذه به منكم، وبلاء على من يأخذ به منكم، يا بني حنيفة ضاق ذرعا بأولئك الذين ارتدوا، وخرج مهاجرا مع جماعة من المسلمين إلى البحرين، ترك اليمامة وسكن في البحرين، وبقي على عقيدته إلى أن قتل في السنة 12 للهجرة. انظروا رجل أراد أن يغتال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولو كان قد فعل كان أشقى الآخرين، ولو كان قد قتل وهو على نيته لدخل جهنم وساءت مصيره، لكن الإمام غير مسار فتغير مصيرا وتبدل. عندنا شخص آخر أيضا في التاريخ، رجل اسمه الأعشى، كان من شعراء الجاهلية المجيدين يضرب به المثل، وكان بصيرا أعمى لا يرى، كبر في السن وسمع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومضت في قلبه ومضة بصيرة كادت أن تهديه إلى خير الدنيا والآخرة، استعد للخروج إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قريش سمعت أن الأعشى يريد أن يعلن الإسلام، تعرفون في أولئك القوم الذين لا يعرفون القراءة والكتابة كان للشعر مقام عظيم، مو فقط يعرف يقرأ ويكتب، لا هذا عند الشعر، الشعر كان يحفظه، كانوا يتبارون به، كان الشاعر عندهم مثل الدبلوماسي في هذه الأيام، مصون حتى لو تشبب بنسائهم، حتى لو خالفهم في رأيهم أحد يلمسه، الشاعر كانت له مصونية خاصة. وهذا الأعشى من أشعر شعرائهم يريد أن يعلن الإسلام، فحينما سمعت قريش بنية الشاعر فرد قصيدة هم سواها، وهو دا يجي ويناقته يريد يلتقي بالنبي ويعلن الإسلام، قالوا هذا صناجة العرب وهو في طريقه إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والله ما مدح أحدا قط إلا رفع من قدره، ولو أتى محمدا ليضرمن عليكم نيران العرب بأشعاره. قريش عاشت حالة من الاستنفار، تقسموا إلى مجموعة فئات انتشروا حول طريق مكة المدينة حتى يمنعون من الوصول إلى يثرب إلى مدينة النبي.
حينما وجدوه أعلنوا أننا وجدناه،
أقعد عندنا مفاوضات وياه. وجاءهم شيخ المؤلفين على رسول الله وهو أبو سفيان ابن حرب.
قال
إلى أين يا أبا بصير، وين رايح؟
الأعشى كان يعرف هؤلاء قادرون على أن يمنعوا العبيد والموالي من الذهاب إلى النبي، لكن فرد واحد مثله عنده مصونية في هذا المقام لا يقدرون يمنعوه. قال إنني ذاهب إلى صاحبكم لأسلم على يدي. أبو سفيان جاء من منطق المادية مثل أي إنسان ما يريد يؤمن، يقول هذا الإيمان يمكن يضرني.
قلت لأحد الشباب اذهب إلى الحج، قال بعدني. قلت له يعني شنو بعدك، يعني مو مستطيع؟ قال مستطيع لكن بعدني أريد أكيف في هاي الدنيا. قلت له عجيب اللي يروح للحج ما يكيف. قال لا بعدنا نريد نكيف.
قال له يا أبا بصير بئس الرأي، ما رأيك؟ إنه ينهاك عن كل الأشياء التي تحبها ويحرمها عليك، فكيف تطيق ذلك؟
وين رايح؟ إلا واحد يحرم عليك الأشياء اللي تحبها. قال الأعشى ما هذه الأشياء، شنو يمنعني؟
قال الزنا مثلا.
تدري هذا مثل شنو؟
مثل فرد واحد يشوف حيوان من الحيوانات يأكل من المزبلة فيريد يمنعه، واحد ثاني يقول له ترى لا تسمع كلام هذا،
ترى يمنعك من أن تأكل في المزبلة تأكل الأوساخ. قال هذا يريد يمنعك من الزنا.
قال الأعشى خلى إيده على تجاعيد وجهه، قال لقد تركني الزنا وتركته.
بعد مو مالها أنا، ثم ماذا بعد شنو يمنعني؟
قال أبو سفيان يمنعك من القمار. قال الأعشى لعلي إن لقيته مدحته فأصيب منه عوضا عن القمار.
ثم ماذا؟ القمار هم ممكن أمدح أحصل فرشية أقدر أكله، ما يحتاج بعد قمار.
قال أبو سفيان إنه يمنعك من الربا. قال الأعشى ما أقرضت أحدا ولا استدنت من أحد.
ثم ماذا؟ يمنعك من الزنا؟ بعد إحنا مو مالها. يمنعك من القمار؟ يمكن أحصل عوض عنه.
يمنعك من الربا؟ ما عندي فلوس اللي أتاجر به
في الربا.
قال يمنعك من الخمر. قال لم يبق معي إلا زق صغير من نقيع التمر.
ماكو وياي إلا فرشي جايبه وياي، سوف أنتهي من قبل أن ينتهي بي الطريق، أشربه أخلص أروح عنده.
ماكو بعد شيء يمنعوا من عنده.
قريش واحد ينظر للثاني، شنتوا وياه؟
أبو سفيان قال لهم ترى القضية تسوى، تعالوا نتفق أن نجمع 100 من الإبل
نعطيه للأعشى ونقول لا تروح عند النبي، لا تعلن إسلامك له، ترى القضية تسوى.
قسموا على أنفسهم هذا المقدار من الإبل، جمعوا 100 من الإبل. فقال له أبو سفيان يا أعشى إنا نعطيك خيرا من هذا، نحن الآن في هدنة مع هذا الرجل يعني مع النبي، وسوف نعطيك 100 من الإبل وترجع إلى بلدك في سنتك هذه، هالسنة لا تعلن إسلامك وتنظر ما يصير إليه أمرنا، منا إلى سنة شوف وضعنا وياه شلون راح يصير، فإن انتصرنا عليه كنت قد ملت نصيبك منا، وإذا انتصر هو فارجع إليه وقل له ما شئت من أشعار وآمن به أجل
يصفر منا إلى سنة.
الأعشى ومضت عند ومضة، لكن الطمع في مال الدنيا أطفأ هذه الومضة، رجع صار أعمى القلب وأعمى البصر قبل بالصدقة. أعطوه 100 من الإبل كيف ركب على هذا الإبل ليسوق الإبل، لكن ما يشوف. تعثرت واحدة من هاي النوق في أثناء الطريق وهو على جبل، ورمت به في وادي ومات كافرا لا دنيا ولا آخرة. ذاك الذي حلف باللات والعزى أن يغتال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آمن، وأصبح من الشهداء. وهذا الذي جاء لكي يؤمن ما تكاثر. التاريخ لم يذكر إلا في بعض الكتب تشوف قصته. الإيمان أغلى شيء، دنيا وآخر. بعض الناس يظنون أنهم إذا آمنوا يخسرون، لا يربحون. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مكة المكرمة: قولوا لا إله إلا الله تكونوا ملوكا في دنياكم وآخرتكم. وأصبحوا ملوكا في دنيا. الإيمان بالله يرفع الإنسان حتى لو كان وضيع، يعطيها دنيا، ما يخسر الدنيا، بالعكس. تشوف الناس الذين لا يلتزمون بمسألة الحلال والحرام. أنا جاءني رجل تاجر ترك التجارة هنا وهو لا زال حي، ترك التجارة، أغلق باب دكانه، هرب من الناس لأنه مديون، ضيعناه فترة من الزمن، ثم جاء إلى باب الدار السنة الماضية: أين أنت؟ قال: أنا المليونير الفقير. خير إن شاء الله. قال: على المنابر تكلموا عن الربا، تورطت في الربا، تقرأ آية مر عليها مرور الكرام، لكن هذه تنقذ مصيرك، هذه إذا عملت بها يمكن أن تدخلك الجنة، وإن لم تعمل تخسر دنياك. قال: الربا سودت وجهي، الربا ضيعت علي مصيري، حياتي. مفردة واحدة من مفردات الإيمان بالله عز وجل، الربا. بالعكس، في منطقة اسمها جبلة في سوريا، قبر ينسب إلى رجل اسمه إبراهيم ابن أدهم. هذا الرجل يقال أنه أصبح ملكا، لكن في يقظة الضمير قال: مالي والملك، شو ينفعني أكون ملك في هذه الدنيا؟ نبذ الحياة وذهب إلى مسجد من المساجد يعبد الله إلى أن مات. الناس يتبركون بقبره ويذهبون إليه، يقولون: هذا هو الملك الذي ترك الملك. هذا من وين صار ملك؟ هذا مو من عائلة مالكة. هذا الرجل جده أصبح ملكا بالتقوى، عن طريق التقوى، عن طريق الخوف من الله عز وجل صار ملك. كيف؟ في يوم من الأيام كان هذا الرجل يمر ببستان في مدينة بخارى، توضأ من بعض الأنهار، وإذا بتفاحة يحملها ماء النهر. خلص وضوءه، شال التفاحة أكلها، ثم اللي كملها قال: هي التفاحة مالت منه؟ شايف بعض الناس حلال حرام عنده اختلط. أصلا يقول لك الحلال والحرام دول صعبوا، كانوا زعلانين فترة من الزمن، خلي يجي الدولار من حلال من حرام، خلي يجي الطعام من حلال من حرام. هذا الرجل أكل تفاحة من ماء النهر، ربما كان بالنسبة إلى حلال من حق المار، لكن قال: هذه التفاحة لمن؟ أجي طالع شاف أكو بستان هنا وشجرة التفاح مطلة على ماء النهر، راح دق باب البستان: لمن هذا البستان؟ قالوا: لامرأة. اذنوا لي عليها، اذنوا له. دخل، قال: اني وجدت تفاحة في ماء النهر، ولم اجد شجرة على النهر الا من هذا البستان، سامحيني على هذه التفاحة. قالت: هذا البستان انا شريك فيه، نصفه لي ونصفه للسلطان، بمقدار النصف أنا أسامحك، أما النصف الثاني فليس من حقي أن أسامحك، مو مالي. الرجل ذهب إلى بلخ، هو يعيش في بخارى، 10 أيام قطع الفيافي مشيا على الأقدام إلى أن وصل إلى بلخ. أراد الدخول على السلطان، ما أذنوا له، مسؤول عادي ما عنده إلا طاولة من خشب، ما يسمح أحد يدخل عليه، هذا سلطان. بقى يوم يومين ينام فيه،
قارعة الطريق إلى أن يستسمح من السلطان قيمة نصف تفاحة، إلى أن في يوم من الأيام سمع بأن السلطان ينتقل من مكان لمكان، اعترضه في الطريق، قال عندي قضية بيني وبينك، وذكر القضية، أكلت تفاحة في بخارى وذهبت إلى صاحب البستان أو صاحبة البستان، قالت إن هذا البستان نصفه لها والنصف الثاني لك، فتسامحني في نصف تفاحة. قال هاي القضية تحتاج إلى تفكير، أنت تعال ويانا إلى القصر. فلزم ركابه ودخلت القصر. كان للسلطان ابنة بارعة الجمال مؤمنة، كلما جاءها الخطابي ما تقبل، يقول أريد واحد مؤمن، اللي حولك يا أبويا كلهم أصحاب الدنيا، من يجتمع حول السلاطين والملوك والأمراء، من يرغب في أموالهم ودنياهم، وربما أيديهم أيضا ملطخة بالدماء، ما أريد واحد مؤمن. فجاء السلطان إليها وقال لها لقد وجدت لك زوجا يمشي 10 أيام في نصف تفاح. قالت إن كان صادقا ما عندي مانع، أرسل إلى شريكتك في البستان، فإن كان كلامه صحيحا أنا أتزوجه. فأرسل ناس قالوا صحيح، سألوا عنك وينفع الرجل من المؤمنين. ثم جاء السلطان إليه قال هاي النصف تفاحة ما أقدر أسامحك فيه.
ليه؟
قال عندي شرط. ما هو الشرط؟ أن تتزوج ابنتي وإلا ما سامح. ماري بنت السلطان ماري، قال لا هذه بنتي صحيح وأنا سلطان صحيح، لكن هذه مختلفة، جاءها الخطابين من أولاد الوزراء والأمراء والأغنياء والأثرياء، ولكنها تريد رجلا مؤمنا في حقيقة أمره مؤمن، فإذا سيب سامحك لازم تتزوج بنتي. اضطرارا تزوج تلك البنت. السلطان لم ينجب من الذكور أحدا، هذا نصيبة، عين ولي العهد، مات السلطان، هذا صار ملك وسلطان. الإيمان نفعه دنيا وأصبح ملكا، وحينما مات ابنه صار ملك، يوم اللي الابن مات الحفيد صار ملك. هذا القبر اللي موجود في جبلة، إبراهيم ابن أدهم، جدهم هو هذا الرجل الأدهم. كثيرا منا يظنون هذه قصص تحدث في التاريخ، أبدا قطعا، الرب هو الرب وقانونه هو القانون وشريعته هي الشريعة. القرآن الكريم يتحدث عن رسول الله بصفته مؤمنا، يقول آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. الإيمان هو الطريق الذي يوصلك إلى الله، بدونه حتى الجنة لا يمكن أن تحصل عليه. إن كنت تقول أن أغلى الأشياء الجنة، أقول نعم أغلى الأشياء الجنة، لكن كيف يمكن الوصول إلى الجنة بأن تكون مؤمنا في حقيقة أمرك، في أعماق قلبك، واقعا تؤمن بالله لا أن تتظاهر بذلك. يقول ربنا سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وفي الختام نرجو من الله عز وجل أن يأخذ بأيدينا إلى سواء السبيل، وأن يزيد في إيماننا، وأن يحشرنا مع الذين آمنوا واتقوا، مع محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.